على رؤوسهم. نرى البعض خائفين وجلين، ومن شدة خوفهم يمتنعون عن الكثير من الطعام فتصير أجسادهم نحيفة. هذا بسبب الخوف عند البعض. المتقون هم كهذا النموذج، هم يخافون الله سبحانه كثيرا فيجتنبون الحرام، بل يجتنبون اللذائذ حتى لا تغرهم هذه الدنيا بلذائذها ومباهجها. سمعت عن أحدهم قيل له: تفضل إلى دارنا لتأكل الطعام الفلاني، وسموا له الطعام. فقال: لا أريد. قالوا: هل تحب هذا الطعام؟ قال: نعم، إنه طعام لذيذ. قالوا: إذن لماذا لا تريد أن تأكل؟ قال: إني أخاف أن أشعر بلذة هذا الطعام فتعلق قلبي به، وأنا لا أريد لقلبي إلا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. روي والله العالم أن رئيسا زعيما ملكا قد طلب من أحد العلماء أن يكون لديه قاضيا، رفض هذا العالم. طلب هذا السلطان من العالم أن يعلم ابني السلطان، رفض العالم. لماذا رفض هذين الأمرين؟ سئل فأجاب: إني أخاف إن أنا عملت في القضاء أو أنا ربيت ولديه أن أعيش بمعصية الله سبحانه، وأنا أخاف من الله. السلطان يريد أن يعمل هذا العالم معه، فاستشار بعضا من حاشيته، فذكر له أحدهم وهو داهية. قال له: بما معناه أيها السلطان، أدعو هذا العالم إلى وليمة عامرة وضع فيها ما لذ وطاب من الطعام، فإنه إن تذوق لذيذ الطعام يصير بشوق إلى الاستمرار بطلب هذا الطعام، وهو لا يملك المال ليشتري مثل هذا الطعام، حينها سيرضخ لطلبك فيستلم القضاء أو غير ذلك. استحسن السلطان هذه الحيلة فأرسل خلف العالم. جاء العالم إلى السلطان فقال له: أيها العالم، أخيرك بين ثلاثة أمور، لا بد لك أن تستجيب لواحد من هذه الأمور، إما أن تستجيب للجميع وإما لواحد على الأقل، ولا أسمح لك بالرفض. قال العالم: تفضل. قال السلطان: أدعوك إلى القضاء، استلم القضاء. رفض العالم. قال السلطان: أدعوك أن تعلم ولدي وأن تربيهما. رفض العالم. ما الخيار الثالث؟ قال السلطان: أن تقبل وليمة عندي، ولا مهرب لك، عليك أن تنفذ واحدا من الثلاثة. قال العالم: أقبل الوليمة. حضر العالم إلى الوليمة، رأى أمامه من أصناف الطعام ما لم يره قبلا، تذوق هذا الصنف، الله كم هو لذيذ، تذوق صنفا ثانيا، الله كم هو رائع، وهكذا حتى أعجب بالطعام. خرج من دار السلطان وهو يعيش لذة هذا الطعام، فأحب أن يأكل منه مرة ثانية، ولكنه لا يجد لديه مالا، فرجع إلى السلطان وقال: إني أقبل بمنصب القضاء. لماذا؟ ليحصل المال ليأكل من مثل هذا الطعام. وعندما كان في منصب القضاء صار طماعا أكثر مما كان من قبل، فقبل أن يربي الولدين، وهكذا من خلال وليمة استطاع السلطان أن يأسر قلب هذا العالم من هنا لو كان هذا يخاف الله فعلا لما اقترب من هذه الوليمة، فإنها تخيف أن ينقلب قلبه من حب الله سبحانه إلى حب الدنيا، ولا يمكن أن يجتمع في قلب العبد المؤمن حب الله مع حب الدنيا. التقي من شدة خوفه من الله نقول عنهم قد براهم الخوف، قد نحت أجسادهم فصارت أجسادهم نحيفة، بري القداح كما ينحت رأس السهم، وهذا الرأس يصير نحيفا قابلا لأن يخترق جسد الصيد. فعلينا أن نفكر كيف نخاف من الله، ولا يمكن أن نخاف من الله ما دمنا لا نتعرف على الله وصفاته. وأنصحكم مع التعرف على الله وصفاته، حاولوا أن تفكروا دائما بالموت، فإن الموت خير واعظ، الموت مخيف، لو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. عصمنا الله تعالى من الزلل، حشرنا الله سبحانه مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
Yeah. أما الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامج نهج الحياة. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير سورة الزخرف المباركة من آياتها 23 حتى 28. بداية أيها الأفاضل ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 23 من سورة الزخرف المباركة.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
أيها الأكارم، المترف في هذه الآية هو من الترف، أي صاحب النعمة الوافرة، وتطلق على من اغتر وغرق في النعم. وتقدم في الآية السابقة أن عوام الناس يظنون بأن طريق الآباء حق موصل إلى الهداية، ولذلك يتبعون آباءهم على آثارهم مقتدون. ولكن هذه الآية تقول إن ما يهم المترفين هو الوصول إلى المال والثروة لا الوصول إلى الهداية، لذا لم يكن اتباع تقاليد الآباء وعاداتهم لأجل الهداية. مما تعلمنا هذه الآية المباركة أولا الاعتماد على تقاليد الآباء سنة من سنن المنحرفين في التاريخ. ثانيا الإنذار هو من أهم وظائف الأنبياء. ثالثا الغرق في الثروة والرفاه هو سبب للطغيان وسبب للتعصب الباطل والتقليد الأعمى. ورابعا أفكار ومعتقدات السابقين قابلة للتمحيص والبحث، والاتباع المطلق لها لا معنى له. والآن إخوتنا الأفاضل نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 24 25 من سورة الزخرف المباركة.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
أيها الأفاضل، مما تعلمنا هاتان الآيتان المباركتان هو أولا لا بد في النهي عن المنكر من بيان المعروف أولا ثم النهي عن المنكر. ثانيا من أساليب وطرق التعريف بالدين المقارنة بينه وبين سائر المعتقدات. ثالثا على الرغم من أن عبادة الأصنام ليست هدى على الإطلاق حتى تكون الدعوة إلى التوحيد أهدى، ولكن الجدال بالتي هي أحسن يفرض مجاراة أصحاب تلك العقيدة لأجل دعوتهم إلى الحق. ثالثا التحجر والتعصب والعناد هي من أسباب الغفلة عن الحقائق. رابعا خاتمة الكفر والعناد هو الإفناء والزوال. خامسا العقاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجة. وسادسا إنما الأعمال بخواتمها لا بمظاهرها العابرة. والآن أيها الأكارم ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 26 حتى 28 من سورة الزخرف المباركة.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
تحدثت الآيات السابقة إخوتنا الأكارم عن منطق عبادة الأصنام الذي يقوم على اتباع الآباء، وأما هذه الآيات فتبين كيف أن إبراهيم كان يرفض بشدة تقليد الآباء، وفي تحديد الفاعل في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية احتمالان، الله عز وجل أو إبراهيم عليه السلام. فيمكن القول إن الله تعالى شأنه وجزاء لإيمان إبراهيم عليه السلام جعل التوحيد حيا في نسله، ويمكن القول إن إبراهيم عليه السلام أحيا عقيدة التوحيد والبراءة من الشرك في نسله. وفي رواية ورد عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله عقب إبراهيم عليه السلام، ونحن أهل البيت عقب إبراهيم وعقب محمد صلى الله عليه وآله. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نتمنى لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة.
روي أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أوصى في كلام له بالزكاة وقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الزكاة قنطرة الإسلام، من أداها جاز القنطرة، ومن منعها احتبس دونها، وهي تطفئ غضب الرب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقاء اليوم من هذا البرنامج، واستنارة بالبلاغة النبوية المتجلية في الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا. هذا الحديث المبارك على قصره يشتمل على 3 تشبيهات يفتح التدبر فيها آفاق النجاة والفوز والفلاح أمام الإنسان. موضوع الحديث هو الزكاة أو الصدقات والإنفاقات بمفهومها العام وبمختلف أقسامها المذكورة في كثير من الأحاديث الشريفة. وقبل أن نتناول أصل الحديث الشريف، نشير إلى اللطافة البلاغية في استخدام القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لمفردة الزكاة للتعبير عن الصدقات أو الإنفاقات التي يقدمها الإنسان، سواء الواجبة منها أو المستحبة. إن مفردة الزكاة مشتقة من التزكية بمعنى التطهير، وفي ذلك إشارة إلى دورها في تهذيب النفس وتطهير القلب وصيانته من الوقوع في أسر الدنيا والماديات بمختلف مظاهرها. وهذا المعنى مصرح به في القرآن الكريم كما في الآية 103 من سورة التوبة، حيث يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وبعد هذه الإشارة نعود بكم إلى بلاغة ونورانية الحديث النبوي المتقدم، وهو يشبه أولا الزكاة بأنها قنطرة الإسلام، أي الجسر الذي يوصل الإنسان إلى الأهداف التي يطلبها من تعبده لله عز وجل بدينه. وهذا التشبيه ينبه الإنسان إلى أهمية الزكاة الواجبة منها والمستحبة في وصوله إلى المقاصد الخيرة التي ينشدها. فإذا أدى الزكاة جاز القنطرة ونجا من الإخلاد إلى الأرض، وبلغه الله طموحاته وآماله المشروعة. أما إذا بخل ومنعه الحرص وعبودية المال عن أداء الزكاة، لم تنفعه أعماله الأخرى في إيصاله إلى الفوز والفلاح، وصار حبيس التخلف في سجن الدنيا الفانية. نلاحظ هنا جمال التصوير النبوي لحال مانع الزكاة بحال السجين المحبوس دون القنطرة، ففي ذلك إشارة لطيفة إلى علة البخل بالزكاة، أي التعلق بحب الدنيا والخضوع لأسرها، أجارنا الله وإياكم من ذلك. مستمعين الأفاضل، والصورة التشبيهية 3 الواردة في الحديث النبوي المتقدم
هي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله للزكاة بكونها تطفئ غضب الرب جل جلاله، وفيها إشارة بليغة يعرفنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله بإحدى وسائل دفع آثار الذنوب والمعاصي التي تغضب الله عز وجل وتستوجب نزول البلاء، وهي وسيلة الزكاة، فهي كفارة للذنوب والمعاصي عصمنا الله وإياكم منها. بهذه الإشارة نختم من إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، نودعكم سالمين بإعادة قراءة حديث هذه الحلقة. روي أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أوصى في كلامه له بالزكاة وقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الزكاة قنطرة الإسلام، من أداها جاز القنطرة، ومن منعها احتبس دونها، وهي تطفئ غضب الرب.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل،
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين،
وكل اعتقاد